اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رسله روي القلب من نفحات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير سورة الطلاق. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. واسم هذه السورة هو سورة الطلاق في كتب التفسير وكتب أهل السنن أيضا، ولها اسم آخر وهو سورة النساء القصرى، يعني القصيرة، مقارنة بسورة النساء الطولة المعروفة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقد جاء هذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود، وكذلك جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنهم يسمونها سورة النساء القصرى، يعني القصيرة كما هو واضح. وعدد آياتها أيضا 12 آية على قول أكثر علماء العدد، وهي سورة مدنية أيضا. في مفتتحها خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا: يا أيها النبي. لكن هنا تلاحظ أنه مباشرة قال سبحانه: إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن وإن كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن المقصود خطاب للأمة كلها، ولهذا لم يقل إذا طلقت، وإنما قال إذا طلقتم النساء. وقد بينت سلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكد يقع منه الطلاق إلا مرة واحدة، وهي قصة ابنة الجون التي استعاذت من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره الطلاق. وقد جاء في حديث مرسل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولكن يغني عن الحديث الآخر في مسلم الذي فيه أن الشيطان يبعث سراياه، وأقربهم إليه هو من يقول له: ما زلت حتى فرقت بينه وبين امرأته. إذن الطلاق في كسر لنفس المرأة، وفيه تفريق للزوجية، وفيه شتات للأولاد، وفيه هدم للبيوت، وهو مدخل من مداخل الفساد والفتنة. ولهذا فالطلاق مكروه لغير حاجة، وقد يكون محرما في حالات معينة كما هو معروف. إن إسراع الكثير من الناس في إيقاع الطلاق لأدنى سبب لهو أمر مرذول، وأشد منه فسادا وسوءا تعريض بعض الناس علاقاتهم الزوجية للخلل لأي ملابسة أخرى، مثل استقبال ضيوف أو مشكلة بينه وبين زملائه في العمل، فتجد الواحد منهم يجعل علاقته الزوجية هي سبب الخصام، أو يحلف بالطلاق على فعل شيء أو على ترك شيء. مثل هذه الأخلاق، وأيضا تسرع الناس بالطلاق فيما يخص المرأة دون سبب أو لأدنى سبب، إنه من الانحرافات العميقة في الشخصية الإسلامية التي ينبغي أن نعمل جميعا على محاربتها وعلى توعية الناس بشأنها. وتعدي حدود الله عز وجل في مثل هذه الأمور، ثم أن يذهب الإنسان ذات اليمين وذات الشمال يبحث عن حيلة أو يبحث عن مخرج. فالطلاق شأنه عظيم وخطبه جسيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الطلاق إلا على رغم وجود المشكلات كما ذكر، إلا في تلك المرأة المرة التي كانت المرأة نفسها تطلب منه ذلك وتقول: أعوذ بالله منك، وكأنها كانت يعني ترى نفسها أنها ملكة أو ذات مكان رفيع، وقد تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة أخرى. ولهذا ورد في بعض الآثار في بعض النساء لما يعني طلب منها أن تقترب منه، قالت: إن الملكة لا تأتي إلى السوقة، فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أعطاها متعها وأعطاها مالها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: إذا طلقتم النساء. إذن الطلاق أمر له اعتبار في الشرع، يقع الطلاق ويحدث الطلاق، وقد شرع الله الطلاق في حالات معينة، لأن بيت الزوجية هو عبارة عن رجل من بيئة وامرأة من بيئة أخرى أو بيت آخر، وربما لا يكون لهم علاقة سابقة، فبعد الزواج يكتشف أي منهما أن العلاقة صعبة، فإذا أمكن حلحلة المشكلة فحبذا. أما إذا وصلوا إلى نتيجة أن الطلاق هو الحل، أو أن استمرار الزوجية أمر صعب، فالله تعالى شرع الطلاق لمثل هذا، فقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا لأن العلاقة الزوجية ثنائية كما هو معروف بين الرجل والمرأة. والشيء الغريب أن هذه العلاقة حتى بين بعض الطيور وبعض الحيوانات، يعني مثلا العصافير، العلاقة بينهم ثنائية، الرجل عنده زوجة، والغريب أنه يطلقها أيضا. وفي الغالب أن الطلاق متصل بموضوع التناسل والأولاد، قضية البيض ويعني أنواع المواليد وما يخرج الفراخ، وربما يطلق فيتزوج امرأة تكون أكبر من الأولى غالبا، أسمن وأكثر قابلية للإنجاب إن صح التعبير. وكذلك الحمام معروفة بهذا، ويعني يقول بعض الدارسين لعلم الطيور والحيوانات إن الحمامة أحيانا تموت من القهر بسبب خيانة الزوج. وفي إحدى القنوات عرضوا مرة صورة مؤلمة جدا للقلق، يعني قام أحد الخبراء في مجال الحيوانات لما خرجت قامت الأنثى من بيضها، أخذ بيضة ووضع بيضة أخرى بدلها، ورجعت ويعني جلست على البيض حتى تم تفقيسه، ولما فقس البيض كان فيه أحد الفراخ مختلف، فلما جاء الزوج أصبح كأنه يتكلم، تراه كأنه يخاطب زوجته ويتحدث معها، يعني يقول من وين لنا الولد هذا يعني، فهي يعني تحاول أن تقول أنه ما تدري وأنه لا شأن لها وما عملت شيء، يعني يفترض أن يكون هذا طبعا حديثها، وإلا نحن ما علمنا منطق الطير، لكن هذا فحوى الحديث. فبعد قليل ذهب هو وجاء بجماعته وأبناء عمه وقرابته وتحلقوا على هذه المرأة، هي يعني طأطأت رأسها لأنها شعرت بالعجز، وبدأوا ينقرونها حتى ماتت. وهذه مشاهد يعني مذكورة. إذن هناك نظام إلهي فيما يتعلق بالإنسان وحتى فيما يتعلق بكثير من الحيوانات والطيور وغيرها، في موضوع الزوجية والعلاقة الزوجية والطلاق والانفصال وغير ذلك. هنا الطلاق أحيانا يكون ضرورة، يكون حلا لمشكلة. الله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، فاللام هنا لام التوقيت، لام التوقيت، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. المقصود طلقوهن الطلاق الذي تبدأ بعده العدة مباشرة، فطلقوهن في قبل عدتهن. والعدة هي المدة التي تقضيها المرأة بعد الطلاق دون أن يكون مسموحا لها أن تتزوج، وسيأتي تفصيلها في السورة. قال الله سبحانه وتعالى وأحصوا العدة. إذن الآية الكريمة تبين أن هناك طلاق يسمى الطلاق السني، وهذا الطلاق السني هو أن تطلق المرأة وهي طاهر في طهر لم تجامعها فيه، فهذا طلاق السنة. لماذا؟ لأن العدة تبدأ بعده مباشرة. وكذلك طلاق الحامل يكون في كل حال أيضا. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في الحيض، فهذا طلاق بدعي، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي أيضا. وهناك طلاق لا يوصف بأنه بدعي ولا سني، مثل طلاق الصغيرة مثلا أو غير المدخول بها، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقال هنا فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، من الإحصاء وهو الضبط والإتقان، فلا تزيد ولا تنقص، لأن النقص فيه ضرر وزيادة فيها أيضا ضرر وحرمان المرأة من حقها. وهذا الأمر في قوله فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة هو للأزواج، وهو أيضا للمؤمنين جميعا، ولهذا كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قلت لم يطلق إلا مرة واحدة، بمعنى أن هذا المعنى يجب أن نتواطأ ونتوافر عليه جميعا، يعني المطلق نفسه والأسرة لها دور في التوجيه والإرشاد والدعاة والخطباء والموجهون والمفتون وكذلك الجهات الرسمية المسؤولة عن إيقاع الطلاق هي أيضا مخاطبة بهذا المعنى في ضبطه وإتقانه وعدم تعدي حدود الله تعالى فيه. قال واتقوا الله ربكم. انظر كيف يعني عجل بموضوع التقوى، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فأمر بالتقوى وكرر التقوى في الآية والسورة كثيرا كثيرا، لأن أعظم ما يحجز الإنسان عن الانتقام عن الإضرار عن الإساءة هو أن يكون في قلبه الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني النساء المطلقات، فالمطلقة لها الحق في السكن ولها الحق في النفقة، وخاصة المطلقة الرجعية يعني التي من حق الرجل أن يراجعها لأنه طلقها الطلقة الأولى، فالبيت بيتها. ولهذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا بيتها يعني ليس لها بالملك ولكن لها بالانتفاع، فلا يجوز للرجل أن يطردها من البيت كما يقع كثيرا أن تذهب إلى أهلها. ولا يخرجن أيضا خطاب لهن، أنه على المرأة ألا تخرج حتى لو وجدت بعض المضايقة في البيت، فإنه ينبغي عليها أن تبقى في منزلها، والبقاء هنا في البيت له مقاصد عظيمة، منها إمكانية الرجعة بين الزوجين، ومنها أن المرأة لا تزال في العدة زوجة ولهذا لها النفقة ولها السكنة، منها أن المرأة قد يكون عندها أولاد تحتاج إلى رعايتهم، وإذا خرجت من البيت إلى أين تذهب؟ قد لا يكون عندها بيت لأبيها أو لإخوانها أو بيت يخصها، والغالب أن المرأة يعني تعتمد على زوجها أو على والدها في المنزل، فلا يكون عندها سكن خاص، فإذا خرجت ربما لم تجد شيئا تأوي إليه، وربما استشرفتها العيون وتطلعت إليه الأبصار ووقعت لها حالات من المضايقة والابتزاز، والدراسات تشير إلى أن حالات الانحراف والفساد والعلاقات المحرمة تقع غالبا بين عند المطلقات أكثر مما تقع عند الفتيات غير المزوجات أو عند النساء ذوات الأزواج. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى ولا يخرجن يعني من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة هي الفعل الشنيع، وفي الغالب أنها إذا جاءت معرفة بأل الفاحشة في القرآن الكريم فالمقصود بها الفعل الشنيع الحرام الذي هو الزنا أو ما أشبهه، كما قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وكما قال سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أما إذا جاءت نكرة فاحشة كما قالوا إذا فعلوا فاحشة فالمقصود فيها الفعل الشنيع أو الفعل السيء أيا كان. ومن هنا قال المفسرون من الصحابة وغيرهم إن قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنه الزنا، وهذا نقل عن جمع من الصحابة والتابعين وهو صحيح. وقال آخرون إن المقصود هنا بالفاحشة هو أن تكون سليطة اللسان على أهله، وهذا نقل أيضا عن بعض الصحابة، بمعنى أن هذه المرأة إذا جلست في بيتها وعند أهلها وهي أيضا مطلقة فإنها تبدأ تفحش في القول وتسب وتتكلم، فيقع من جراء ذلك مشكلة مع أمه أحيانا ومعه، ويزيد الأمر شدة ويزيد الطين بلة والداء علة. وبدلا من أن يكون المقصود من القرار في البيت احتمالية الرجوع وعودة المياه إلى مجاريها، يكون الأمر هنا سببا في زيادة البعد، فإذا وجد شيء من ذلك فإن المصلحة حينئذ تكون أن تخرج هذه المرأة من بيت الزوجية إلى بيت آخر. قال سبحانه وتلك حدود الله، والحدود جمع حد، وهو الشيء الفاصل ما بين الحلال والحرام والحق والباطل، فهذه حدود الله يعني فيما يتعلق بعقد الزوجية، هذا حد من حدود الله يجب احترامه. فيما يتعلق بالطلاق أيضا هو حد من حدود الله، لا يجوز العبث به ولا اللعب به. فيما يتعلق ببقاء المعتدة في بيتها أيضا حد من حدود الله. قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني هو الإنسان قد يظن أنه ينتقم من الآخرين، مثلا الرجل يريد أن يخرج المرأة من بيتها والمرأة تعتبر أنه ظلمها وهو يريد أن يقول أنه قد أدبها أو عاقبها. الله سبحانه وتعالى هنا قال فقد ظلم نفسه، يعني ليس فقط أنك ظلمت بنت الناس أو ظلمت زوجتك أو أم أولادك، لا، قبل ذلك كله أنت ظلمت نفسك وتعديت حدود الله سبحانه وتعالى. عقب بقوله لا تدري، وهذا ليس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هي لغة جارية عند العرب في مناسبات كثيرة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني بعد الطلاق أن يحدث الله تعالى أمرا، يمكن أن يكون الطلاق بسبب البغض فيقلب الله تعالى البغض إلى محبة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يمكن أن يكون سبب الطلاق أحيانا هو عدم وجود الأولاد، فربما تحمل المرأة أو تنجب. قد يكون سبب الطلاق هو الفقر أحيانا وشظف العيش واختلاف الزوجين بسبب المطالب والمصاريف، فيحدث الله سبحانه وتعالى أمرا من السعة والغنى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا يفتح نفس الإنسان على آفاق المستقبل، هذا يدربنا على أن ننظر إلى المستقبل نظر التفاؤل، لأنه قال لعل الله يحدث يعني في المستقبل بعد ذلك، بعد هذا الأمر الذي حصل، أمرا طيبا، أمرا حسنا، أمرا حميدا. إذن هنا تلقين لنا من ربنا الذي بيده المقادير أن نتربى على النظر للمستقبل نظرة تفاؤل ونظرة إشراق ونظرة أمل، وأنه ليس دائما الأيام سوداء ومظلمة والمستقبل بئيس، وإنما هناك أشياء عند الله سبحانه وتعالى وأستار غيب الله دون العواقب، وكم أمر تساء به مساء وتأتيك المسرة في العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما تتقبل واحد الأحد العلي.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رسله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.